كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد المسلم مرآة أخيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أبوه والسائب ابن يزيد وجده هو أبو السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. الحديث صحيح، أخرجه أحمد وكذلك أبو داود وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. قال: باب الدال على الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي أي انقطع بي المسير لتعب الدابة أو لكونها كلت أو ماتت. معنى أبدع بي أي انقطع في سيره وفي سفره. إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. هذان بابان، الباب الأول ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وسيأتي باب خاص في المزاح وبعض أحكامه وما يتعلق به بعد نحو 12 بابا. وهذا الباب في ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وهو المزاح الذي يكون فيه ترويع للمسلم، إخافة له. هذا المزاح لا يحل، وقد جاء في بعض السنن في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فنام رجل، فجاء رجل فأخذ حبله، وفي بعضها نبله، حبل كان معه أو نبل، قال: فقام ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمزاح الذي فيه ترويع للمسلم، تخويف له، كما يفعل بعض الناس يسرق متاع أخيه مزح على سبيل المزاح، فيحصل لأخيه أذى وحزن أنه ضاع متاعه ثم يرد إليه بعد أن أحزنه، هذا لا يحل. هكذا بعض الناس يمزح مع أخيه، يرمي عليه حبلا أو شيئا يظنه ثعبانا أو شيئا يؤذيه، وهذا أيضا لا يحل في ترويع للمسلم. فالمزاح لابد أن يكون مقيدا بما ورد في الدليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه وكان لا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا. ولذا جاء في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، أي لا يأخذه على سبيل المزاح واللعب ولا على سبيل الجد، لأنه إن أخذه على سبيل الجد كان سارقا. الذي يأخذ متاع أخيه على سبيل الجد يكون سارقا، والذي يأخذه على سبيل المزاح يكون مؤذيا لأخيه محزنا له، ولا يحل له ذلك. جاء هذا الحديث في بعض الألفاظ: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، كذا لاعبا جادا، وهذا أيضا منهي عنه لأنه سرقة. أن يكون في أول الأمر على سبيل المزاح واللعب، فإن لم يدربه صار جدا وسرقة، ما يسميه الناس بالسارق المزاح، أن يبدأ مزاحا ولعبا فإن فطن له قال إنما هذا على سبيل المزاح، وإن لم يفطن له ذهب بذلك الشيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج في النار، الحديث الذي في الصحيح، كان يسرق متاع الحاج فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، المحجن هي العصا المنحنية الرأس، كان يعلق بها متاع الحجاج، إن فطنوا له قال إنما تعلق بمحجني وإن لم يفطن له ذهب بذلك الشيء. فإذا الحديث يحتمل ثلاث صور: أخذ المتاع لاعبا في أول الأمر وآخره، يكون لاعبا في أول الأمر وآخره، إنما أخذه لاعبا مزاحا، هل هذا يحل؟ ها؟ لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأنه أذية للمسلم وترويع له. الصورة الثانية أن يأخذه جادا في أول الأمر وآخره، من أول الأمر هو جاد في أخذه، وهذا هل يحل؟ لا يحل أيضا لأنه سرقة. والصورة الثالثة أن يأخذه لاعبا جادا، أي في أول الأمر لاعبا، فإن لم يفطن له ولم ينتبه صاحب المتاع له صار جادا، وهذا أيضا لا يحل، محرم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك مع الحاج يعذب في النار، قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليرده إليه، فليردها إليه. قال العلماء: إنما ذكر العصا لأنها شيء حقير، فإذا غيرها من باب أولى يجب ردها إليه. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام بالعصا التي هي شيء حقير على ما هو أعلى منها وما هو فوقها من الأمور، وأيضا ذكر العصا لأن غالبا أن العصا تكون ملازمة للإنسان وتكون معه لا سيما في أسفاره. فنبه على ذلك رحمك الله، لأنها هي الشيء الذي يكون معه كثيرا. ثم ذكر الباب الثاني الدال على الخير وجاء في الحديث أنه كفاعله. حديث أبي مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبدع بي فاحملني، أي انقطعت بدابتي عن السير وعن مواصلة السفر، أريد أن تحملني على دابة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، أي ليس عندي ما أحملك، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، إما أن يحمله معه أو يعطي ما يركب عليه أو يتعاقب هو وإياه على تلك الدابة. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أن فلانا الذي دله عليه قد حمله. قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذه كلمة عامة شاملة، أن كل من دل على خير له مثل أجر فاعله. وفي هذا الحديث بشارة لمن يعلم الناس الخير ولمن يدلهم عليه، أن له من الأجر مثل أجر من يفعل. وهكذا أيضا فيه الحث على عرض المشورة في فعل الخير على من يلتمس منه الخير. رأيت إنسانا ترى منه حب الخير فأشر عليه بفعل الخير وحثه على ذلك، فإنك مشارك له في الأجر إن فعل. بقي هذه المثلية، قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هل المثلية في أصل الثواب وتضعيفه أو في أصله فقط؟ معلوم أن العامل كل من عمل حسنة تضاعف إلى 10 حسنات، هذا في كل الخلق، كما قال الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن ألفاظ العموم، فكل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وبعض الناس يضاعف الله له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة أكثر من 10. فهل هذا الدال على الخير له مثل أصل الأجر أي مرة واحدة، أو له مثل أجره مع المضاعفة؟ قال بعض الشراح كالنووي وغيره، قالوا وإنما يكون له أصل الأجر، وأما المضاعفة فهي للعامل. لأن الله تعالى ذكر التضعيف للعامل، وقال بعض الشراح كالقرطبي رحمه الله قالوا بل له كل الأجر، أصله وما تضاعف إليه. قال لأن الثواب هو فضل من الله جل وعلا، ولا مانع أن يثيب الله تعالى هذا الدال على الخير، لا سيما إن علم منه صلاح النية والصدق في ذلك، فإن الله تعالى يثيبه. وهذا ظاهر الحديث أن له مثل أجر الفاعل. لا سيما إن صلحت نيته، فإن الحديث فيه من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والفاعل له من الأجر المضاعف، له الأجر مضاعف. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الدال له مثل أجر الفاعل، ولا مانع أن يخص الله تعالى الفاعل بشيء يكرمه به. ولكن ظاهر الحديث أن هذا الدال له مثل أجر الفاعل، فهذا الحديث حقيقة في ترغيب في الدلالة على الخير، فاحرص أن تدل غيرك على الخير. أي خير أرشد إليه، علم العلم، أنشر الأحكام والعبادات بين الناس التي يعملون بها. هكذا من رأيته يحب فعل الخير ويسعى إليه أرشده إلى ذلك ودله على أبواب الخير وطرقه. فالحديث هذا بشارة لمن سعى في الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لك أن تتأمل في إنسان دخل إلى بلد يجهلون كثير من السنن من العلم، فدلهم عليها وعلمهم إياها وأرشدهم إليها، فعمل بها عشرات الناس، ثم جاء أبناؤهم وأبناء أبنائهم وهم لا يزالون يعملون بذلك الخير. كل من عمل عملا للدال الأول مثل أجره. وبهذا نلمس في هذا الحديث أمرا مهما، وهو الحرص من هذه الشريعة، الحرص الكثير في هذه الشريعة على نشر الخير. ومن شدة الترغيب في ذلك أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام للدال على الخير كأجر الفاعل، كل ذلك للحرص على نشر الخير وبثه والدلال عليه. فهذان بابان في كتاب الأدب، الباب الأول فيما لا يجوز من اللعب والمزاح، والباب الثاني في الدلالة على الخير. هذه فائدة في الترويع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء الذين هم خلاف الراشدين، يأتي بسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه، ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يصدمه. هذا أيضا ينهى عنه كالإشارة بالحديدة، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم بالسيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار. كثير من اللعب والمزاح الذي فيه ترويع إخافة. يقول: من أنزل داعيا في بلدة هل لهذا الذي أنزله مثل أجر الداعي؟ نعم، هذا هو دلهم على الخير، هو أرسله إليهم. فكان هو الأصل في وصوله إليهم ودلالته لهم على الخير. فيحرص المسلم على الدعوة إلى الله تعالى، على بث العلم والخير بين الناس، على نشر الدعاء. فطالب العلم هو يطلب العلم لينفع غيره، ليس معنى أنه يطلب العلم خلاص لأجل أن يبقى راكدا في مكان معين ويقول هذه حياة طيبة ومجتمع صالح أنا لا أريد فارقه. نعم، قد يكون هذا مجتمعا صالحا وخيرا كثيرا، ولكن لا بد من نفع الناس، لا بد من تعليمهم. فطالب العلم يسعى في بث العلم، في نشره، في الدلالة على الخير، والله بذلك ينتشر الخير الكثير. وهذا ينبهون، يقولون غدا إن شاء الله أول الأيام البيض لمن أحب الصيام، غدا 10 من ربيع الأول. وأخي ينبه يقول: هذه السيارة التي في الخارج أزعجتنا حتى في النوم. نعم، أزعجتنا من الصباح، حتى أنا في الغرفة أزعجتني. فالذي هذه السيارة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.